بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة تعارض الاستصحابين، يعني إذا تعارض استصحابان. يقول قدس سره: وهذا من المسائل المهمة في علم الأصول، إذ كثيرا ما يتعارض استصحابان، فما هو الحل؟ هذا يا أخي تعرض إلى مسألة الأصل السببي والمسببي. كثير ما كنا نقول سببي والسببي حاكم و و و، هذا الآن نريد نتعرض له، وهذا صدق مهم، لأن ما أكثر الأصل السببي المعارض للمسببي. فإذا قلنا حاكم ويقدم السببي، هذا كم يحل لنا من مشاكل. على أي حال، يقول الكلام في تعارض الاستصحابين. يقول: الاستصحابان المتعارضان يمكن تقسيمهما إلى أقسام متعددة. كيف؟ فتارة يكونان حكميين، كلاهما استصحاب حكمي، وتارة كلاهما يكونان موضوعيين، وثالثة يكون أحدهما حكمي والآخر موضوعي، ورابعة يكونان وجوديين، وهكذا وهكذا. إذا أريد أسطر لك بالأقسام إلى ما شاء الله. بس الشيخ الأنصاري يقول كل هذه التقسيمات بلا فائدة، نحن لابد وأن نقسم بتقسيم له تأثير في النتيجة، أما ذكر تقسيمات لا تؤثر، هذا لا فائدة في ذكر مثل هذه التقسيمات. خب، أي تقسيم يؤثر؟ التقسيم الذي يؤثر في التحصيل، في الحصول على النتيجة، هو أن يقال، هو أن يقال مرة يكون أحد الاستصحابين سببي والآخر مسببي، ومرة يكون كلاهما مسبب عن شيء ثالث. اكو بعد شق اخر؟ لا، واحد يستعجل ويقفي وش يقول، يقفي وش يقول. وقد يكون كل منهما سبب للاخر، يعني هذا سبب لذاك وذاك سبب لهذا، يعني كل واحد سبب ومسببي. يقول الشيخ الأنصاري: هذا مستحيل، ما يصير هذا الشيء. ولعل واحد يقول: لا شيخنا مو مستحيل، أنا عندي مثال همات على أنه هذا الشيء موجود. خب، المثال سخليه بالعبارة لما نقرأ العبارة. فالخلاصة هكذا اتضح أن التقسيم المهم للاستصحابين المتعارضة أن يقال مرة يكون أحدهما سببي والآخر مسببي، ومرة ماذا؟ يكونان مسببين عن شيء ثالث. فأنت يا مولانا إذا تريد تبحث في الاستصحابين المتعارضين، ابحث لنا عن خصوص هذين القسمين، ولا تبحث لنا عن أقسام الأخرى. مرة يكون حكميين، يكونان حكميين، مرة موضوعيين، مرة وجوديين، مرة عدميين، ذاك ما يأثر. هذا تلك تقسيمات صحيحة لكن بلا أثر. مثل ما واحد يريد يقسم ماذا؟ الكلمة، يقسمها إلى اسم وفعل وحرف، هذا وجيه. أما يقسم الاسم، مرة يكون مركب منين؟ من ثلاثة حروف، مرة يكون مركب من أربعة حروف، مرة يكون مركب من خمسة حروف، وهذا التقسيم بلا فائدة، لغو هذا يا أخي، لأن لا يترتب عليه أثر. على أي حال فالتقسيم الذي يترتب عليه أثر مرة يكون أحدهما سببي والآخر مسببي، وهذا هو البحث الأول الذي سوف نبحثه وهو من الأبحاث المهمة الأصولية. ثم نبحث ثانيا عن الاستصحابين اللذين يكونان مسببين عن شيء ثالث. فالبحث إذن يقع في جهتين، في مقامين، أحدهما وين؟ فيما إذا كان أحد الاستصحابين سببي والآخر مسببي. فعنوان البحث الذي سألان راح ندخل به الاستصحاب السببي والمسببي. تريد لك فرد مثال؟ خو تعرف لفرد مثال الاستصحاب السببي والمسببي؟ يوم ما تعرف لفرد مثال؟ لا لا لا، القسم الثاني عن شيء ثالث. إيه 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 لا 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 لا، مو عن استصحاب، عن شيء ثالث. الآن ماذا؟ أول نتكلم عن الاستصحابين الذي أحدهما سببي والآخر مسببي. فرد مثال بذهنك، أكو أجيب لك مثال، وهي أمثلة ترى هي أكو. فرد مثال راح أجيب لك وتعرف التأمات الذي مرارا نحن ذاكري. لو فرض أنه كان عندي ماء صباحا كان طاهر والآن أشك في بقائه على الطهارة، أحتمل تنجسه، أحتمل أن الطفل أدخل يده في الماء ونجسه، وكان عندي ثوب عباءتي مثلا نجسة، حتما نجسة 100%، فغسلتها في ذلك الماء الذي صباحا كان طاهر والآن أشك في طهارته، في بقاء طهارته. هنا يوجد استصحابان، أحد الاستصحابين هو استصحاب الطهارة في الماء لأنه صباحا كان طاهر والآن أشك، فالاستصحاب شي يقول؟ يقول الآن أيضا طاهر، وإذا كان طاهر فالثوب حينئذ بعد ما أغسلته شي يكون؟ ها؟ أيضا طاهر. لكن هناك استصحاب آخر معارض إلى هذا الاستصحاب، وهو ماذا؟ وهو استصحاب النجاسة في الثوب، بأن يقال هذا الثوب قبل أن أغسله بهذا الماء كان حتما، حتما شنو يقولوا ياي؟ نجس، وبعد ما أغسلت أشك في زوال النجاسة. فالاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول النجاسة باقية. فإذن استصحاب الطهارة في الماء يقول الماء طاهر والثوب طاهر، وهذا يتعارض مع استصحاب بقاء النجاسة في الثوب. أيهما نقدمه؟ ماذا نفعل؟ أو طبيعي قبل ما أقول ماذا نفعل، أحدهما سببي والآخر مسببي، يعني استصحاب الطهارة في الماء نسميه سببي، واستصحاب النجاسة في الثوب نسميه مسبب. ليش؟ لأن الشك في نجاسة الثوب، في بقاء النجاسة للثوب، مسبب عن من؟ عن الشك في طهارة الماء. لو كان الماء باقي على الطهارة فالثوب طهر، لو كان الماء غير باقي على الطهارة فالثوب نجس لها. فشكنا في بقاء النجاسة في الثوب وعدم بقاء النجاسة مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدم طهارة الماء. إذن الشك في طهارة الماء نسميه شك سببي، لأن هو السبب للشك في بقاء نجاسة الثوب. والأصل الذي يجري يا أخي في الشك السببي يعني في الماء يسمى بالأصل السببي. والأصل الذي يجري في الشك المسببي يسمونه بالأصل المسببي. ها ما هو الموقف يا أخي في الاستصحابين الذي واحد سببي واحد مسببي؟ هناك أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول نحكم بمقتضى كليهما، يعني استصحاب الطهارة في الثوب شي يقول، العفو استصحاب الطهارة في الماء ماذا يقول؟ يقول الماء طاهر، فنقول بل الماء طاهر. واستصحاب الطهارة النجاسة في الثوب ماذا يقول؟ الثوب نجس، فنحكم بنجاسة الثوب. اذا نأخذ بكل الاستصحاب بنتيجة كل الاستصحاب، فنقول الماء طاهر لاستصحاب طهارة الماء والثوب نجس. بعض هكذا قال، وبعض قال لا نعمل الترجيحات. يعني شنو نعمل الترجيحات؟ يعني كما في الروايتين المتعارضتين نأخذ بالأشهر بالما أدري ماذا، بالرواية الأشهر. هنا أيضا نعمل ماذا؟ الترجيحات، فنقدم أحد الاستصحابين على الآخر طبقا للمرجحات، فما هو الأشهر نأخذ به. هذان رأيان، وهناك رأي ثالث يتبناه الشيخ الأنصاري وهو لعله الرأي المشهور، وهو أن يقال يؤخذ بالاستصحاب السببي، يعني نقول بأن الماء طاهر هذا الاستصحاب نأخذ به، ونطرح ذلك الاستصحاب، يا استصحاب نطرحه مسببي واستصحاب نجاسة في الثوب، فنحكم بأن الماء طاهر، وبالتالي إذا قلنا الماء طاهر إذن الثوب طاهر، ونطرح استصحاب النجاسة في الثوب. لماذا؟ لماذا؟ لوجوه متعددة. فالآن نذكر الوجوه في والنكات التي لأجلها نقول بتقدم السببي على المسببي. طبق العبارة وبعدين نشوف المسألة شلون الصيد. وأما الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول، يعني في باب تعارض الأصول العملية المسألة المهمة تعارض الاستصحابين. ليش؟ لكثرة يا أخي بل الابتلاء بها في الفقه، لذلك صارت مهمة من هذه الناحية. ما أكثر الاستصحابات المتعارضة لأجل كثرة الابتلاء صارت هذه المسألة مهمة، فأهمية لا لأجل أن الأبحاث فيها دقيقة، لا لا، لأجل كثرة الابتلاء التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع. يعني بأصول الفقه يقولون فرد شيء، بالفقه يقولون ماذا؟ هي بعض مرات المسألة المهمة إنسان كلمات قد تختلف فيها لأجل أهميته في كل آن هو يفكر فيها، فتفكيره بعض الأحيان يؤدي إلى شيء وبعض الأحيان الأخرى يؤدي إلى شيء ثاني، بينما المسائل الذي ليست مهمة يبقى الإنسان يفكر بها فرد مرة، مرة الثانية ما يفكر فيها، لذلك تغير في الرأي ما يحصل عند يا أخي. على أي حال، وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع، في أصول الفقه وفي الفروع، الفروع بمعنى يعني في الفقه، كما يظهر بالتتبع. إذا واحد يتبع يشوف على أنه كلماتهم مختلفة، فلربما يقولون في الفقه شيء وفي الأصول شيء آخر. والأقوال أنا قلت في المسألة ماذا يمكن أن يقال؟ ثلاثة، نعمل بكليهما ونعمل المرجحات، هذا الرأي الثاني نأخذ بما مع المرجح، والرأي الثالث اللي هو يبني على الشيخ الأنصاري نأخذ بالسببي. خب فاعلم هسه التقسيمات يريد ذكرها، إن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة. كيف؟ من حيث كونهما موضوعيين، هذا قسم، أو حكميين أو مختلفين، فمرة يكونان موضوعيين معا، يعني يجريان فيما في الموضوع ومرة يكونان حكميا، مثل هذا أنا المثال الذي مثلت لطهارة الماء ونجاسة الثوب، الاستصحاب ماذا كان؟ حكمي وموضوع ابن ضرك الشريف، استصحاب الطهارة، الطهارة حكم، فاستصحاب حكمي هذا استصحاب طهارة الماء، واستصحاب نجاسة الثوب، النجاسة أيضا حكم، فهذا أيضا استصحاب حكمي، فكلاهما استصحاب حكمي وليس بموضوعي. وبعض مرات اثناء السيدة أريد أذكر أمثلة يطول من حيث كونهما موضوعيين أو حكميين أو مختلفين، يعني واحد موضوعي واحد حكمي، هذا تقسيم. تقسيم آخر وجوديين أو عدميين، هذا مثال الذي أنا ذكرت اثنينات وجودي، لأن أصحاب الطهارة وجودي، أصحاب النجاسة أيضا وجودي وليس بعدمي، أو مختلفين واحد وجودي واحد عدمي. تقسيم آخر وكونهما في موضوع واحد يولى في موضوعين، هذا المثال الذي أنا ذكرته لك في موضوعين أو في موضوع واحد، في موضوعين بعد، واحد استصحاب طهارة الماء موضوع الماء، واستصحاب نجاسة الثوب موضوع الثوب، فهما في موضوعين. وبعض الأحيان يصير في موضوع واحد، مثل من في موضوع واحد كما في مثال العصير العنبي إذا غلى، هناك إذا تتذكرون في الاستصحاب التعليقي قلنا يوجد استصحابان متعارضان، استصحاب الحلية في العصير الزبيبي، والعصير العنبي إذا غلى حتما يحرم، لكن الزبيبي نشك، يوجد استصحابان، استصحاب الحرمة الفعلية المنجزة الذي موجودة، متى هي الحرمة الفعلية المنجزة؟ قلنا قبل أن يغلي، قبل أن نضع هذا على النار توجد حلية، حلال، أكل الزبيب حلال، بعد ما غلينا على النار فنشك بعدما وضعنا على النار صار حرام أم لا، فتلك الحلية المنجزة الفعلية نستصحب. يعارض بمن قلنا هذا الاستصحاب إذا تتذكرون؟ باستصحاب الحرمة المعلقة. يعني شو نقول؟ نقول العنب الموضوع على النار إذا غلا يحرم، فنشير إلى هذا الزبيب، نقول هذا قبل أن يصير زبيبا لما كان عنبا، كان لو غلا كان يحرم، فالآن أيضا بالاستصحاب لو غلا بعدما جف أيضا يحرم، هذا استصحاب يسمونه للحرمة المعلقة على الغليان، فيتعارض هذان الاستصحاب إذا تذكرون هيك بينا. فالخلاصة في مسألة الزبيب يتعارض استصحابان، استصحاب الحرمة المعلقة حيث نشير إلى الزبيب ونقول هذا قبل أن يصير زبيبا كان لو غلا حرام، والآن بالاستصحاب كذلك، هذا نسميه استصحاب تعليقي. ليش نسميه تعليقي؟ لأن نشير إليه ونقول هذا قبل مدة كان لو هاي كلمة لو لا تنساها، إن غلا، إذا غلا، بسبب وجود إن يو إذا يو لو الذي يفيدنا التعليق بعد ذني، يعني إذا افترضنا أنه غلا حرمة، هذا نسميه استصحاب تعليقي لأن معلق الحرمة على الغليان، على افتراض الغليان. والاستصحاب الآخر المعارض إلى ماذا؟ تنجيزي، بأن نقول قبل هذا الزبيب قبل أن نضع على النار كان يجوز أن نضع في ثمنا، فنشك لما نضع على النار تلك الحلية تزول أم لا، فنستصحب تلك الحلية الفعلية، هنسميه استصحاب الحلية المنجزة. سأنا شاهدي يا أخي، تدري ويا هذا استصحاب الحلية ويا استصحاب الحرمة وموضوعهما ماذا؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ الزبيب. فالزبيب له استصحاب يجري فيه استصحاب الحرمة معلقة، والزبيب يجري فيه استصحاب بلي، وكونهما في موضوع آخر أو موضوعين. وبعد تقسيمات أخرى أكو، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج، يعني شلون التعارض مرة بين الاستصحابين بأنفسهما، يعني شو بأنفسها؟ مثل هو هذا مثال الزبيب، نستصحب الحرمة ونستصحب الحلية، وبين حرمة الزبيب وحلية الزبيب تعارف بلا إشكال، ولا يمكن أن تجتمع الحرمة والحلية للزبيب. هذا نسميه تعارضهما بأنفسهما. وأما في مثال الثوب الذي مثلت أنا به، نستصحب طهارة الماء فيثبت أن الماء طاهر، ونستصحب نجاسة الثوب فيثبت الثوب نجس. تنافي موجود بين نجاسة الثوب وبين من؟ طهارة الماء، لكن هذا التنافي ليس بأنفسهما، يعني لولا الشريعة الإسلامية، لولا حكم الشريعة الإسلامية بأن الماء إذا كان طاهر فالثوب ماذا؟ أيضا طاهر. لولا هذا الحكم في الشريعة الإسلامية لما كان مانع أن نقول الماء طاهر والثوب ماذا؟ نجس. تنافي بذاتهما، تنافي مباشري ما موجود، وإنما التنافي حصل بسبب علمنا بهذا الحكم الشرعي، وهو أن الماء لو كان طاهر فالثوب طاهر، وهذا بخلاف في مثال الزبيب. فإن استصحاب الحرمة واستصحاب الحلية يثبت الحرمة والحلية، والحلية والحرمة معا في آن واحد لا يمكن أن تثبتا، سواء كان شارع وشريعة أو لم يكن هناك شارع وشريعة. هذا التنافي تنافي ماذا؟ ذاتي بين الحرمة والحلية، بخلاف التنافي بين طهارة الماء ونجاسة الثوب. لذا يقول وكون تعرض بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك من التقسيمات. فالتقسيمات كثيرة، لكن الشيخ الأنصاري يقول إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين، ما يؤثر يعني في حكم أصحاب المتعارضين إلا من جهة واحدة المؤثر، وما هو المؤثر؟ كون واحد سبب والآخر مسببي، وهي هاي الجهة الواحدة، أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسبب عن الشك في الآخر، كما مثلنا به من إذا تذكرون بالماء ويثوب، من غير عكس. من غير عكس يعني شنو؟ يعني هذا يكون سببي وذاك مسببي، اما بالعكس ما يمكن. بالعكس يعني شلون؟ يعني وذلك ايضا سببي وهذا مسببي، يعني كل واحد راح يصير سبب للشك في الاخر ومسبب عن الشك في الاخر. قلنا هذا مستحيل هذا الشيء. واما ان يكون الشك فيهما مسبب عن ثالث، فالمهم احد هذين يا اخي. قد واحد يقول شيخنا انت قلت ما يمكن ان يكون كل واحد سبب للشك في الاخر ومسبب، يعني هذا سببي لذاك وذاك سببي لهذا. قلت ما يمكن، انا اقول يمكن. ها صدق يمكن. عندك فرد مثال؟ بلي عندي فرد مثال راح اجيبه. مثل من؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. بينهما تعارف. ليش بينهما تعارف؟ لأن مقتضى أكرم العلماء كل عالم أكرمه حتى الفاسق، ومقتضى لا تكرم الفساق يعني كل فاسق لا تكرمه حتى العالم، فيوجد بين عموميهما ماذا؟ يوجد بين عموم تنافي، فإصالة العموم في ذاك تنافي إصالة العموم في هذا، وكل منهما سبب للشك في الآخر. يعني شكنا في ثبوت العموم لأكرم العلماء منين ناشئ؟ من شكنا في ثبوت العموم لمن؟ للا تكرم الفساق. وهكذا شكنا في ثبوت العموم للا تكرم الفساق ناشئ من الشك في ثبوت العموم لأكرم العلماء. فإحنا نشك أن أكرم العلماء له عموم أو ليس له عموم، من يانا حينشك لأجل أنه ما ندري لا تكون في الساق إلى عموم يشمل العلماء أم لا، وهكذا لا تكون في الساق نشك إلى عموم للعالم أم لا، من ناحية لا نعلم أكرم العالم هل يشمل كل عالم حتى الفاسق أم لا. فالشك في العموم في عموم كل منهما ناشئ من الشك في ثبوت العموم للآخر، فكل منهما إذن سبب للشك في الآخر. فشلون تقول على أنه لا يوجد؟ طبيعي هذا المثال الذي أنا ذكرته ليس مثال للاستصحاب، وإنما هو مثال علما لإصالة العموم، يعني إصالة العموم في هذا سبب للشك في ثبوت إصالة العموم لذاك، وليس مثال للاستصحابين، لكن مو مهم. والجواب أن يقال إننا نشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذاك في الحقيقة ليس من الجهة التي ذكرتها، وإنما من جهة أخرى. من أي جهة؟ من جهة أننا نعلم أحد العمومين حتما لم يرد عمومه، حتما مخصص، فعلمنا بتخصيص أحدهما صار هو السبب للشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذاك. فمن المناسب نقول هذا المثال مثال علما في الحقيقة. للشكين المسببين عن ثالث، يعني هذا يصير مثال علما. ذاك القسم الآخر، من القسم الآخر شنو وش قلنا؟ أن يكون الشك في كل منهما مسبب عن شيء ثالث. هذا مثال العام، مثال لهذا في الحقيقة. فإننا نشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذاك، من ناحية نعلم بأن حتما واحد لم يرد عمومه، حتما واحد خصصه، فعلمنا بتخصيص أحدهما صار سبب للشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذاك. وليس الشك كما قلت حضرة جنابك، وليس الشك في ثبوت العموم لهذا مسبب عن الشك في ثبوت العموم لذاك، والشك في ثبوت العموم لذاك مسبب عن الشك في ثبوت العموم لهذا، ليس كذلك. طبق العبارة. وأما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول. وقد واحد يقول ليش أنا عندي مثال إليه، يقول وما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه، مثل أكرم العلماء ولا تقول فساق هذا عموم خصوص من وجه بينهما، شلون يابا؟ وأن الشك في إصالة عموم في كل منهما مسبب عن الشك في إصالة عموم في الآخر، يعني الشك في عموم هذا ناشئ من الشك في عموم ذاك، مندفع بأن الشك في الأصلين، يعني الشك في إصالة العموم في هذا والشك في إصالة العموم في ذاك، مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهم، يعني أعلم إجمالا حتما واحد مخصص ولم يرد عمومه، هذا صار سبب لأن أشك في إصالة العموم في هذا وإصالة العموم في ذاك. ففي الحقيقة الشك في عموم هذا وفي عموم ذاك مسبب عن شيء ثالث، لا أن أحدهما يصير سبب للشك في الآخر. وكيف كان؟ سلام طولة من الناحية. سواء هذا المثال الذي ذكرناه وهو أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، سواء فرض أن الشك فيه مسبب عن شيء ثالث كما احنا ندعي احنا الشيخ الانصاري، او لا الشك في كل منهما سبب للشك في الاخر كما صاحب التوهم توهم، هذا مو مهم. احنا المهم قلنا الاستصحاب الذي كنا نتكلم عنه في قسمين، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين، مرة واحد سوى الاخر مسببي ومرة كلامه مسبب عن ثالث. القسم الاول اذا كان الشك فيه عن مسبب عن الشك في الاخر، على رأينا اللازم تقديما الشك السببي وإجراء الاستصحاب في السبب الشك السببي، يعني ندرس استصحاب طهارة الماء ونرفع اليد عن من؟ عن نجاسة الثوب الذي هي الحالة السابقة في من؟ في الثوب. ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر، المستصحب الآخر شنو هو؟ نجاسة. نرفع اليد عن النجاسة الثوب، نحكم بطهارة الماء ونحكم بطهارة الماء ونرفع اليد عن نجاسة الثوب، نحكم بطهارة الماء وطهارة الثوب ونرفع اليد عن نجاسة الثوب اللي هي الحالة السابقة كانت في الثوب. خب، ومثاله هذا استصحاب طهارة الماء المغسول بهذا الماء ثوب النجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن من مسبب شك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاع عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاع طهارة الماء، فنستصحب طهارة الماء أو نحكم بارتفاع نجاسة الثوب. احنا رأينا هذا، نقدم السبب ونطرح المسبب خلافا لجماعة. جماعة ايش قالوا؟ قالوا نعمل بالثنين، قلنا رأي هيك يقول، يعني نحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب. رأي يقول نعمل المرجحات، احنا لا، رأينا نعمل بالسبب ونطرح المسبب. خب دليلك شنو شيخنا الانصاري يقول؟ لوجوه، الوجه الاول هو الاجماع، شلون؟ بعد الغسل، بعد الغسل يعني بعد ان نغسل الثوب بالماء سوف حينئذ ماذا؟ نشك في طهارة الثوب، فنجري استصحاب ماذا؟ طهارة الماء، ويرتفع الشك بعد في نجاسة الثوب، يرتفع بعد بالتالي كما سوف نبين بعد قليل. بل حاكم يعني تعارض ما موجود، فهذا التعارض تعبير بدائي يعني في الحقيقة منذ البداية، يجي منذ أول وهلة نعبر، وإلا بل كما تقول تعارض ما موجود، صح. خب الدليل على تقديم استصحاب طهارة الماء ما هو؟ وجوه، الأول الإجماع، يعني الإجماع، بل الدليل على تقديم السبب على المسبب وجوه، الأول والإجماع، فإن العلماء أجمعوا متى ما كان عندنا سبب ومسبب، إبدال سبب ومسبب، عبر علة ومعلول، أو شو تريد تعبر بفت تعبير ثالث أكو عندك؟ لازم ملزوم، اللازم هو ياهو يعبرون، اللازم يعني شنو المقصود؟ العلة والمعلول اللازم، ها؟ المعلول يسمونه لازم، والملزوم عبارة عن من؟ عن العلة. فدائما اذا اكو لازم ملزوم علة ومعلول سبب ومسبب، مثل من بالله شو خلنا كم مثال بالله رجاء نجيب لنا، كم مثال رجاء بالله جيب لنا، هاي كم مثال راح اجيب لك، مثل ماي ما ندري كور او ليس بكور، اغسلنا به، اغسلنا به شنو؟ اغسلنا به مثل بلي يدنا، في مثل هذه الحالة يدنا النجسة، كرية الماء سبب علما لعدم تنجس الماء ولطهارة اليد بالتالي. شوف، واحد لازم واحد ملزم، واحد سبب واحد مسبب. او مثلا اذا انسان كان ماذا؟ مفقود، مسافر غايب، مسجون ساجدي، ما ندري حي او ميت، اذا حي شنو؟ اذا حي شي ترتب على حياته، لوازم حياته شنو هي؟ ما ادري، يعطى ارث لو واحد من اقربائه مات، وهاي لوازم الحياة مو شي، ولا لا اقل نخرج عنه مثلا شي يسمونه زكاة الفطرة مثلا اذا كنا نعيلة، او غير ذلك، انت وهاي اخو اكو لوازم. فحياته سبب علما لإرثه، سبب لإعطاء الفطر عنه وغير ذلك. العلماء شو يقولون إذا واحد عندنا مسجون وشكنا في أنه حي أو ليس بحي؟ شو يقولون العلماء؟ يقولون قل أنه حي للاستصحاب، أي فشيء متفق هذا علي يا أخي. وبلي نحكم بوجوب الفطرة وبالإرث وغير ذلك. وسيرة الناس ما تتجارية يا أخي، سيرة الناس جارية ماذا على ذلك؟ إذا فرد واحد غائب كان، يعني أيد أقول المسألة مسألة عقلائية ومعتادة بين الناس، هذه يقدمون السبب دائما. إذا فرد واحد مثلا كان ابن ماذا غائب بالدراسة يدرس، ما ندري ما نعرف أنه حي أو ليس بحي، وماتت أم هذا الولد، نعزل له حصة وما نعزل له حصة؟ سيرة الناس جاري عليه، من يعزلوا له حصة أم ما يعزلوا له؟ يعزلون حصة له استصحابا ماذا لحياته، يحكمون بأن حياة سبب علما لوجوب عزل الحصة لإرثه. فدائما يتبين على أنه يقدمون السبب والاستصحاب الذي يجرى على السبب، يقدمون على المسبب على الاستصحاب الذي يجرى على المسبب، وهكذا تقدر تمثل أمثلة. فالخلاصة دليلنا الأول إجماع العلماء، بل أكثر نقول سيرة العقلاء وسيرة الناس العاديين جارية على ذلك أيضا، يعني يقدمون السبب والاستصحاب الجاري في السبب على المسبب. طبق لوجوه الأو أحدها الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى، إجماع على ذلك يعني على تقديم استصحاب السبب في موارد لا تحصى. فإنهم فخذ أمثلة لا يحتمل الخلاف في تقديم، لا يحتمل خلاف العلماء بل حتما مجمعين العلماء على أي شيء، لا يحتمل خلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية. الملزومات يعني شنو الملزومات؟ الأسباب، يعني بدل الملزوم بالسبب بالعلة، يعني يقدمون الاستصحاب الجاري في السبب في العلة، على من يقدمونه بعد شوية يجي على استصحابي، طفرت انا ترى طفرت في عبارة طفرته، على استصحابي عدم لوازمها الشرعي، يعني الاستصحاب في الملزوم في السبب يقدمون على الاستصحاب في من الذي يجري في المسبب، يعني في عدم المسبب. فنستصحب حياته ونقول هذا الولد الذي ذهب للدراسة حي، ونقدم على من؟ على عدم إرثه. ما نقول هو أولا ما كان يستحق الإرث حينما كانت أمه حية بعد لم تموت، ما كان يستحق إرث. الآن نشوف لما ماتت أمه هل يستحق إرثي أو لا، نستصحب عدم استحقاقه للإرث لاحتمال موته، نستصحب عدم عدم اللازم، عدم استحقاقه للإرث. لا، لا يقولون كذلك، فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم أصحاب الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث والخبث. إذا واحد يشك سابقا أنا ثوبي كان طاهر من الخبث، يعني ليس فيه دم، وجسمي كان طاهر من الحدث لم أكن محدث، لكن بعدين شكيت ما أدري أنا خاف ماذا حصل مني، حدث أو أصابني خبث، فإذا لا يجوز لي الدخول شنو في الصلاة أو مس قراءة أو مس كتابة القرآن. العلماء شي يقولوا سيرة جارية، يقول أبوي أنت من أول كنت متوضي ولا؟ أقول له إيه بلي والله كنت متوضي أنا، والآن أشك أنه متوضي ولا؟ يقول لي إن شاء الله إذا أنت متوضي روح مثل قرآن أو ادخل في الصلاة، فيجرون الاستصحاب السببي ويحكمون بمن بطهارة البدن والثياب وجواز الدخول، ويحكمون بالمسبب، لأنه يحكمون بعدم جواز الدخول في الصلاة بل يحكمون بجواز الدخول في الصلاة كالطهارة من الحدث والخبث. وكرية الماء وإطلاق الماء، نشك أن هذا الماء كر أو مطلق يولا، فإذا أدخلنا يدنا وغسلنا فيه يستصحبون ويحكمون بكرية الماء أو بإطلاقه، ويقولون بأن اليد طهرت ولا يحكمون بنجاسة اليد. أو أخذ مثال آخر، حياة المفقود، إذا عدنا فرد ولد مفقود شكينا في حياته، الآن يحكمون بحياته ويحكمون بأنه يرث يستحق الإرث، وزوجته ما يجوز ماذا تتزوج، إذا كان له زوجة. هم أكو فرد واحد يقول على أنه يجوز مثلا تتزوج هذه، لا هذا الحكي ما موجود. وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج ونحو ذلك، إذا إنسان شك في أنه ذمته مشغولة بالدين، مديون لشخص، إذا مديون فإذا الدين حق مزاحم علما لوجوب الحج، فثبوت الدين سبب، سبب علما سبب لعدم وجوب الحج. هم ماذا يحكمون العلماء؟ بإصالة البراءة من الدين، فيقولون إذن اذهب ويجب عليك الحج، لأنه يحكمون بعدم وجوب الحج. على أي حال يقول فإنه لا يحتمل خلاف في تقديم الاستصحاب في المنزومات، يعني في العلل، على استصحاب عدم المعلولات، على استصحاب عدم لوازمها الشرعية، كما لا يخفى على الفطن المتتبع. نعم بعض العلماء في بعض المقامات يعارض أحدها بالآخر، بعض العلماء يجعل معارضة بينهما، لكن غالب العلماء في كثير من الموارد يحكمون بل لا تقول غالب العلماء، كل العلماء في بعض الموارد، سواء كان هناك مناقشة في بعض آخر، لكن في بعض الموارد أخرى يحكمون بتقدم السببي كما سيجي إن شاء الله، ويؤيده السيرة المستمرة يا أخي بين الناس. قلنا الولد إذا غاب يحكمون على زوجته بعدم جواز التزوج، يحكمون مثلا بأنه إذا ماتت والدته مثلا يرث وغير ذلك يا أخي. المسبب هذا إرث، أنه هل يرث أو لا يرث، فنقول على أنه قبل أن تموت أمه، قبل أن تموت أمه هو ما كان يستحق شيء، الآن نشك لأنه أمه كانت حية، الآن نشك على أنه هل يستحق بعدما ماتت الأم أو لا، لا يستحق شيء، فنستصحب عدم استحقاق ماذا للإرث، وهذا الاستصحاب المسببي. لكن الناس لم يقولوا ذلك، لا يقولون ذلك، بل يحكمون ماذا بإرثه، ولا يحكمون بعدم استحقاقه للإرث. ويؤيده السيرة المستمرة بين الناس على ذلك، يعني على تقديم السببي، بعد الاطلاع على حجية الاستصحابة يقدمون السببي، كما هو كذلك قلنا في الاستصحابات العرفية بين الناس، كما في مثال الولد الذي بينت، يقدمون السببي ويحكمون بأن الولد حي وبالتالي لا يجوز التصرف في أمواله، إذا كان عنده أموال ما يجوز التصرف في أمواله، إذا عنده زوجة يقولون ما يجوز تتزوج، إذا مات واحد من أقربائه يقولون على، فجميع آثار الحياة يرتبوها حينئذ. الثاني إن قوله، هذا الدليل الثاني يا أخي، الوجه الثاني قلنا يقدم السببي لوجوه، الوجه الأول الإجماع، الوجه الثاني هو أن يقال بأنه إذا أجرينا الاستصحاب السببي فالاستصحاب المسببي يقول في أمان الله، في أمان الله أنا أذهب بعد ما أبقى، وبتعبير آخر لو طبقنا لا تنقض اليقين بالشك على الاستصحاب السببي فلا يلزم من هذا طرح لا تنقض بالنسبة للاستصحاب المسببي، طرح وتخصيص لا يلزم، بل الاستصحاب المسببي يقول في أمان الله أصلا ما يبقى في الميدان حتى يشمله لا تنقض اليقين بالشك. وهذا بخلاف لو أردنا أن نطبق لا تنقض على الشك المسببي ونجري الاستصحاب في المسببي يلزم طرح لا تنقض في الشك المسببي من دون وجه، طرح بلا مبرر، طرح بلا وجه، بلا مخصص، فالخلاصة تطبيق لا تنقض على السبب لا يستلزم طرح لا تنقض في المسبب بلا وجه، بينما تطبيق لا تنقض في المسبب يلزم منه طرح لا تنقض في السبب بلا وجه. وكيف؟ شوف بالله شلون الوجه في ذا توضيح هذا يصير، ان لا تنقض اذا طبقناه على الشك السببي، يعني اجرينا الاستصحاب في الماء وقلنا الماء طاهر، الشارع لما يقول لي استصحب طهارة الماء، ما معنى استصحب طهارة الماء؟ معنى انت فسر لي يا رجاء، انت اذا فسرت لي معنى تنحل كل المشكلة ترى. يعني شنو؟ يعني قل الماء طاهر، ايه وبعد؟ وبعد قل لي انا اريد ان هذا الذي وبعد المهم، واثار طهارة الماء هم احكم بها. الذي واحد من احكام طهارة الماء ما هو؟ ارتفاع النجاسة السابقة عن الثوب. فاذا بالتالي لو طبقنا لا تنقض في الماء لازمه ماذا؟ معنى لازم تطبيق لا تنقض في الماء لازمه على انه احكم بارتفاع النجاسة عن الثوب، فسوف اعلم بان الثوب ماذا؟ اعلم بان الثوب ماذا؟ طاهر، ولا اشك في بقاء النجاسة، بل اعلم بانها قد ارتفعت بسبب ما؟ بسبب تطبيق لا تنقض عليه من على الماء. فحينئذ سوف نصير عالمين، عالمين بمن كمل بطهارة الثوب، ليس لنا شك في بقاء النجاسة حتى الاستصحاب، وحتى لا تنقض يمكن ان يشمل الثوب. فاذا لا تنقض بعد ما يمكن ان يشمل الثوب، لان شك في بقاء النجاسة ما موجود، بل صار عندنا علم بمن بارتفاع النجاسة. وشرط جريان الاستصحاب ماذا؟ يقين سابق بالنجاسة وشك بمن لاحق في بقاء النجاسة. والمفروض صرنا عالمين ببركة استصحاب الطهارة في الماء، صرنا عالمين، كملوا وياي، عالمين بمن، وصرنا متيقنين بارتفاع النجاسة. اذا الاستصحاب بعد ما يمكن يجري في الثوب، اذا لا تنقض اليقين بالشك ما يمكن يشمل الثوب، لان شك ما ليس عندنا في بقاء النجاسة حتى لا تنقض يمكن ان يشمل نجاسة الثوب. فاذا تطبيق لا تنقض على الماء ايش يستلزم؟ يستلزم من ذلك يستلزم من ذا لا يستلزم طرح لا تنقض في حق الثوب. طرح ما لا طرح بعد حينئذ لا يمكن، بل طرح هو شنو معناه؟ يعني المورد يمكن ان نطبق عليه لا تنقض، لكن ما نطبق عليه لا تنقض، مع انه في الحقيقة الثوب بعد اجراء الاستصحاب في الماء، الثوب لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه، لا يمكن تطبيق لا تنقض في حقه. بينما لو اردنا ان نطبق لا تنقض ونجري الاستصحاب في الثوب، انت تعال تفضل قل لي اذا استصحبنا النجاسة في الثوب يعني ايش نحكم؟ بان الثوب طاهر، بان الثوب نجس، مو هيك ولا؟ وبعد قل لي، لابد تريد تقول لي او نحكم بنجاسة الماء، اقول لك لا اسكت، فانه ليس من اثار نجاسة الماء الثوب. شنو نجاسة الماء؟ الشارع المقدس قال اذا كان الماء طاهرا فالثوب شنو يطهر، لكن لم يقل إذا كان الماء الثوب نجسا وباقي على النجاسة فالماء. هاي من عدة ترى، هاي احنا مطلعيها، وإلا ليست هي ملازمة شرعية، هاي ما ثابتة. فليس من آثار بقاء النجاسة في الثوب أن الماء ماذا نجس، بل من آثار طهارة الماء طهارة الثوب، لكن ليس من آثار بقاء النجاسة في الثوب نجاسة الماء. هاي التفت لهذه النقطة. فإذا إذا أردت أن أجري استصحاب النجاسة في الثوب لا أصير عالم بنجاسة بنجاسة الماذا أقول وياي الماء، بل أبقى أنا شاك في نجاسة الماء. فإذا أبقى شاك في نجاسة الماء يعني الماء يبقى قابل لأن نطبق عليه لا تنقض، ومع ذلك ما نطبق لا تنقض للتنافي. فإذا على هذا الأساس من تطبيق لا تنقض على الثوب يلزم عدم تطبيقها على الماء بلا وجه. يمكن الماء نطبق على لا تنقض، لكن ما نطبق من دون نقطة. بينما لو طبقنا لا تنقض على الماء أصلا بعد المورد الثوب ما يمكن أن نطبق عليه الاستصحاب لأجل أنه نصير عالمين بنجاسة الثوب. فلأجل هذا نقدم تطبيق لا تنقض عليهما على الماء، والبقية إن شاء الله نرجوه إلى غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.